بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه المقطع التي انتخبناها في الأسابيع الماضية خمسة من الآيات، الله يخاطب عباده يا أيها الذين آمنوا. في هذه الآية تحدثنا في الأسبوع الماضي بالنسبة إلى أن يا أيها الذين آمنوا خطاب إلى من؟ ثم استعينوا بالصبر والصلاة، تحدثنا حول الاستعانة، كيف يستعان بالصبر، يستعان بالصلاة، العبادات كيف يعين الإنسان، وما ورد في القرآن أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه من الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو الآية الأخرى التي يخاطبه تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأظلم قيلا، بما لا مزيد عليه. ولكن بالنسبة إلى الصبر، ثم يقول إن الله مع الصابرين، قلنا أن المعية على قسمين: معية لله تبارك وتعالى لجميع خلقه، لا يمتاز أحد على أحد، الله قريب برسول الله كما كان رسول قريبا بأبي جهل، وهذا الذي وهو معكم أينما كنتم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن معية أخرى وهي معية العناية والإعانة، وهو معية التي كلما يكون الإنسان أقرب إلى الله تبارك وتعالى الله أقرب إليه، يعني دائما أشياء يكون كلما قرب شيء إلى شيء يقرب الآخر إليه. ولكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، بالنسبة للمعية التي بمعنى الله مع كل شيء، سواء قربنا إلى الله تبارك وتعالى أو بعدنا، الله قريب بنا. الإنسان الغافل والكافر والمشرك الله قريب إليه، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن بالنسبة وهو بعيد عن الله، ولكن في المعية التي وردت في هذه الآية المباركة بمعنى العناية، كلما يكون الإنسان أقرب إلى الله فالله قريب إليه، وكلما يبتعد من الله تبارك وتعالى الله كذلك يصير بعيدا عنه. ولذلك في هذه الآية المعية قلنا بهذا المعنى. ولكن الصابرين، صابرين كما هو معروف في ثلاثة مواطن مورد للصبر. الموطن الأول الصبر على الطاعة، بما أن التكاليف والوظائف التي على عهدتنا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى تعب، وعندنا بعض الأشعار بعض الأعمال أخف تعبا كالصلاة مثلا، ولو قد يكون ثقيلا على من ضعيف الإيمان، ولكن على كل أسهل من أسهل العبادات، يعني من أعظم العبادات وعمود الدين، ولكن الله تبارك وتعالى جعلها سهلا. يعني كل صلاتنا إذا أردنا أن نؤدي بواجباتها يمكن 17 ركعة التي نقوم بها لا يأخذ منا 10 دقائق أو 20 دقيقة، وأمر سهل. ولكن هناك مسائل أخرى وصعب علينا، مثلا أداء الزكاة، من يؤدي الزكاة لابد أن يعطي شيئا من المال وينفصل من ماله، وهذا لمن كان متعلقا بماله صعب. وكذلك الجهاد مضافا إلى مصائب التي يكون في الجهاد، صعب أن يذهب إلى السهاري خصوصا في القديم، والآن كان نفس الشيء، خروج إلى مناطق، إلى الحدود، إلى متارس وسواتر والبرد والحر وما شابه ذلك، وخطر الموت التي إنسان يجعل نفسه في معرض الموت، وهذا صعب. فلذلك الطاعة الله تبارك وتعالى يحتاج إلى التعب. وورد في حديث هو بعبارات مختلفة معروف. هذا الحديث جاء سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الأعمال أفضل؟ قال أحمزها. فأحمز الأفعال هو أفضل الأعمال، كلما يكون الحموز أكثر كلما يكون الإنسان أكثر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية المباركة واللهم الصابرين، أولا الصاب في مقام طاعة الله تبارك وتعالى يتحمل ويقاوم في مقابل ما يحتاج إليه من في أداء واجبه. من مصادر الصبر قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هنا يمكن يأتي هذا السؤال، لماذا الله تبارك وتعالى ما سهل علينا كل شيء؟ ماذا يصير أن يكون كل شيء لذيذ عندنا كما يكون عند الملائكة؟ الله يجيب عن هذا الأمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ طبعا عندما يقول يعلم الله، الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء. المراد بلما يعلم الله يعني لما تحقق موضوع علم الله تبارك وتعالى. كما تقول مثلا أنت تقول أنا لا أعلم لفلان أخا، يعني ليس له أخ. قد يكون لا يعلم لا أعلم يعني إنكار وأنه ليس هكذا، نفي الشيء. الله لا يعلم لنفسه شريكا، أو نحن لا نعلم لله شريكا، هذا نفي الوجود. هنا كذلك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني بما أنه لم يتحقق الجهاد ولم يتحقق كذلك جاهدوا منكم ويعلم الصابر ولم يحصل موضوع الصبر. فعلى ذلك عدم العلم ليس بمعنى الجهل، بل فرق بين امتحان العباد بعضهم لبعض، هو امتحان الإنسان على الإنسان، يمتحن الغير ليكشف ما فيه موجود. عندما يجلس الطالب في جلسة الامتحان عنده شيء موجود ولكن الممتحن لا يعرف، ممتحن يمتحن الممتحن ليكشف ما فيه موجود، ولكن الله تبارك وتعالى امتحانه ليس كشف الموجود بل لإيجاد الشيء. يعني الله يأخذ امتحان الله تبارك وتعالى يصنع الإنسان إنسانا، ولو لم يكن هذا الامتحان لما وصل الإنسان إلى ما وصل إليه. ليس كشفا عن شيء موجود، نعم كشف عن شيء بالقوة ولكن بالفعل غير موجود، فبالامتحان يحصل هذا الأمر. ولذلك ما كان من المشاق في هذه الدنيا كلها فيها بركات كثيرة لوصول الإنسان إلى المراقي العالية، ولو لم يكن هذه المتاعب والمشاكل والصعوبات لما وصل الإنسان إلى درجات عالية. ولذلك لابد الإنسان أن يستقبل المشاكل إذا كان في سبيل العمل وصناعة الإنسان. ولذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني من الذي هو أهل العمل؟ يعني بعدما عملوا وجاهدوا أصبحوا أغبياء. لو لم يكن غزوة بدر لما أصبح المؤمنون بهذه الدرجة من الإيمان والتوكل إلى الله تبارك وتعالى والإيمان برسول الله. فغزوة بدر من الغزوات المباركة، بينما هم كانوا يتوقعون أن يكون بدر وسيلة لأخذ أموال العدو، كانوا هكذا يردون، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلى الله عليه. كثير من الأمور هكذا. نحن واقع عندما نفكر ما صار في الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية، لو لم يحصل ما حصل لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الكمالات. يعني في أوائل الثورة الإسلامية هناك كان أهواء وكان إغراءات في خصوصا في منطقة خوزستان في شمال إيران، ولكن حصل هذا الحرب أن أمريكا وغير أمريكا والصوفيات وكل الدول التي في سبب اعتداء الجمهورية الإسلامية وإخماد هذا النور حرضوا صدام والبعثيين ليهجموا على إيران. هذا الهجوم طبعا كان صعبا جدا، أكثر من 200,000 شهيد وهدم كثير من البنى التحتية، ولكن لو لم يكن هذا الحرب لما قام للثورة عمود، يعني لزالت الثورة. الآن عندما نفكر تلك الأجواء التي كانت موجودة، كيف يمكن صار الحرب سببا لأن يأخذ الناس قوتهم وإرادتهم ويعرفون أن هذا الأمر ليس شيئا بسيطا؟ وكذلك بعد ذلك يعرفوا قدر هذه الثورة المباركة، هذه ثورة قد أعطى لها دماء كثيرة طاهرة، ولذلك صار اهتمام الناس أكثر، صار وجودهم يعني وقوفهم جادا في الأمور أكثر. هذا كان في صدر الإسلام وكذلك في هذا العصر، ولذلك ما يحصل من المشاكل في سبيل طاعة الله تبارك وتعالى ليس إلا لطف من الله تبارك وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لو لم تكن غزوة بدر لما عرف الناس في عصر رسول الله أنهم أغبياء، كان يشعرون أنهم ضعفاء، بل ما عرفوا أنه يمكن أن يحصلوا على قوة. والعدو كذلك كان يزعمهم شيء بسيط فاطمة لهم، جمع من الشباب اجتمعوا حول رسول الله وهم أصحاب أبطال وأبغضيات، يمكن بشيء ما يحسمون لهم. ولكن بالأكثر في هذا العصر نماذج كثيرة نرى من الأمور المشكلة جدا، قضية في عصر المعاصر، الهجمة التي هجمت إسرائيل على لبنان في غزوة في حرب تموز، كان حزب الله قويا ولكن لم يكن بهذه الدرجة، ولكن هجوم هؤلاء السهاينة على حزب الله صار سببا لخوف الشديد في هؤلاء، كانوا مطمئنين بأنهم يزولون هذا الأمر إلى درجة من الإطمئنان. وكذلك هؤلاء حزب الله ما كانوا يزعمون أنهم يقاومون. هذا القاسم سليماني رضوان الله عليه قال لنا في إجلس خاص في سوريا، قال في حرب تموز وصلنا إلى درجة كنا نتيقن بأنه لا فائدة في المقاومة. إسرائيل جاء بكل ما عنده من القوى وبدأ يقصف بيروت وكثير من الجسور، وفي جنوب لبنان كذلك هجمة شرسة بدبابات متطورة وإمكانيات كثيرة. فقال جئنا إلى طهران، ذهبنا إلى سماة السير قائد وقلنا ماذا نعمل، هم وصل إلى هذه الدرجة؟ فرأيت أنه بكل هدوء أنا أكون على إطمئنان بأن حزب الله هو المنتصر وإسرائيل سوف تكون محزومة. ولا قال أنا ذهني قلت لأديك لم يقول هذا السيد هذا الكلام، لأنه سوف يصير خلاف هذا الذي يقول، يعني قال كنا مطمئنين بأنه لا يمكن وخلاف هذا. وبعد هذا يعني لا أريد أن يكون السيد قائد يقول شيئا ولا يحصل، يخبر عن شيء ولا يحصل، وكنا مطمئنين. فرجعنا بعزم راسخ بما أن السيد قال يقاوم فنقاوم، وكان متعبد جدا. من خصوصيات المرحوم سليماني تعبده بكلمات السيد قائد بطاعة الولاية، كان يرى أن طاعة الولاية فرض شرعي. هذا في مقطع من كلامه يقسم يحلف بالله تبارك وتعالى كرارا ومرارا، ويؤكد من يريد السعادة في الدنيا والآخرة عليه أن يتعبد بقول القائد، يبين هذا الأمر. فهو قال عدنا إلى لبنان وبدأنا بالجهاد حتى وصل يوم 19 من الحرب وكنا يأسين. من يوم 9 انغلب الأمر شيئا فشيئا، هالدباتات المتطورة واحدا بعد آخر سقطت، وأكثر من 200 دبابة ضربوا وصار الانتصار لحزب الله. لو لم تكن هذا الحرب لما عرف حزب الله تستطيع أن تقاوم، ولا إسرائيل كان تعرف أنها لا تستطيع ولا تقع في الخوف، لعل هذا الحرب دفع كثير من النوايا التي كانت في ذهن هؤلاء الصهاينة وأسيادهم أمريكا الآن لا يشترون أن يهجموا لا على لبنان ولا على الجمهورية الإسلامية، وكذلك في الإيران لا يستطيعون أن يهجموا لأنهم يرون أن الجمهورية الإسلامية معهم. والشعب كذلك قضية داعش، هجمة داعش إلى العراق كذلك ولو كان فيها صدمات كثيرة وشهداء، ولكن أظن في المجموع صار سببا لحصول حشد شعبي قوي وحضور الناس في الميدان والشعور بأنهم عليهم أن يغادروا وعليهم أن يجهزوا أنفسهم وعرفوا خطر الاستكبار العالمي، بما أن هؤلاء كانوا طبعا جنود استكبار أو لم يكونوا من عندهم ما فعلوا. على كل حال قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لعله مصداق للصبر على الطاعة. وهناك آية أخرى كذلك يعني العنوان الآخر الذي في هذا الأمر الصبر على المعصية، الصبر عن المعصية طبعا صح نقول عن المعصية يعني كف النفس عن المعصية، هذا شيء كذلك لابد أن نكون مقابل في مقابل مشتهياته، في مقابل النفس الأمارة بالسوء، وفي مقابل الشياطين الجن والإنس. هناك دواعي للخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ليس فقط مسألة الصلاة والصوم وهذه الأمور، هذه أمور بسيطة، بعض الأمور والمعاصي معقدة جدا، وهذه يكون الإغراءات النفسية تسبب لنا أمورا ونبررها بعنوان شيء واجب أو جائز، بينما إذا كشفنا عن قلبنا نعرف الذي دفعنا إلى هذا الأمر الشهوات التي عندنا، ولذلك يحتاج إلى مقاومة شديدة في هذا الأمر. أولا دائما نعرف نحن لسنا شيئا لو لم يكن عون الله معنا، يد الله معنا، ونتوكل الله ونتوسل إليه. من مصادق هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى يعني الصبر عن المعصية: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. في هذه الآية المباركة نظير آية التي الآن قرأناها وفي سورة هذا في سورة آل عمران وهذا في سورة التوبة، ولكن يمتاز أو يختلف عن الآية السابقة ويقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. وليجه على تعبيرنا في الفارسي النفوذين، يعني هؤلاء الذين يتسربون ويدخلون يتدخلون من الأعداء في داخل الأولياء، يعني هؤلاء الذين كثيرا ما نرى مجاهدين يجاهدون في سبيل الله ويقفون موقفا مشرفا في مقابل العدو وينجرهون أحيانا ويؤيدون بالجهاد، ولكن في الجهاد في مقابل العدو الجهاد الأصغر هم أقوياء، ولكن عندما يأتي دور جهاد الأكبر هم يسقطون. وكم لهم من نذير، سواء في زمن رسول الله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين جاهدوا في غزوات شرسة وصعبة، ولكن بعد رسول الله هم زلوا لأحواء يعني خصوصا من المزلات الفتن، وأصعب من كل شيء حب الجاه، حب الجاه الذي يمكن الإنسان يقابل في مقابل شهوة الجنس وفي مقابل شهوة الباطن وفي مقابل العدو خطر حتى حفظ الجسم، ولكن بعد ذلك يصير سقوط. وهذا في كل عصر كان موجود، في هذا العصر كذلك نرى كثير من هؤلاء الذين كانوا في زمن الطاغوت يقاومون وسجن ومشاكل كثيرة، ولكن بعد ذلك عندما صار التنافس السياسي أو هكذا زلوا، أو أحيانا شهوة الشهرة ويحب البروز، يحب أن يشتهر، يحب أن يكرمه الناس، عندما يرى أنه ما وصل إلى درجة التي هو كان يتوقع وهو يرى نفسه كبيرا يأخذ طريق الانحراف، فيعمله في وجه المؤمنين بدلا أن يكون مع المؤمنين، في وجه المذهب بدلا أن يكون مع المذهب، وينغلب من الرأس إلى العقل، وهذا خطر الإنسان. مثل هذه الأخطار، أخطار الذي كثير من الكبار يغوون فيها ويسقطون. ولذلك ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أن يبقى في الخط، في الخط الصحيح، أن يكون مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله ومع المؤمنين، ولا يتخذ الوليجة. هؤلاء الذين يعملون التتبيع وليجتهم وليجة واضحة، يتخذون موقف، يعني إسرائيل الدولة غاصبة، ولكن غيرهم كذلك، هؤلاء الذين يميلون إلى الغرب، يميلون إلى بعض الجهات الأخرى لأن يصلوا إلى هدوء ظاهر، أو أن يصلوا إلى المال، أو يصلوا إلى دعمهم له، وهذا كلها من الأخطار التي تتوجه إلينا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك علينا أن نعرف أن أبواب الدخول الشيطان إلى قلب الإنسان كثيرة جدا، والشيطان يختار لكل إنسان حبلا خاص وطريقا خاص، ولذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وهذا القصة المعروفة، يقول في زمن شيخ الأنصاري رضوان الله عليه أنه مرة صار في حياته صعب، يعني كان وضعه المادي صعب، أمه طلب منه شيء ولم يكن عنده شيء، شيء من بيت المال كان عنده، وأراد أن يشتري شيئا. فلما ذهب أن يشتري فكر مع نفسه، إذا صرفت هذا المال ولم يمهلني الحياة، تمهلني الحياة لأن تجعل هذا، أجعل هذا المال في مكانه، ماذا أعمل؟ فعاد ولم يشتري شيء. صباحا جاء رجل عنده وقال: أنا رأيته في المنام حلما عجيبا وما عرفت كيف. قال: ماذا رأيت؟ قال: أنا رأيت في المنام أن الشيطان، رأيته بهيئة خاصة وله حبال كثيرة، وسألت: ما هذا الحبال؟ قال: هذا الحبال للناس على يعني مستويات مختلفة، بعضها كان قوي، بعضها كان قوي، وإلى رقيق. فقلت: أي الحبال لي؟ فلقيت بعض الحبال ضعيف له، فنظرت إلى حبل، كان حبلا كبيرا جدا ولكن مع ذلك منخرط. قلت: هذا لمن؟ قضى للشيخ الأنصاري. فالشيخ توجه أن ما رأى، يعني ما فعله، كان حبل الشيطان أراد أن يجره إلى الخلاف، فهو استطاع أن يقطع هذا الحبل ويكون يغاضم الشيطان. فعلى ذلك الحبال مختلفة ومعقدة، ليس على شكل واحد. كثيرا ما الإنسان يبرر نفسه: أنا زاهد وأنا عابد وأنا تارك للدنيا، ولكن نفس الشيء يصير وسيلة للعجب بالنفس، يعجب بنفسه ويرى نفسه شخصا مهما، وعندما يتواضع يرى نفسه أنه يتواضع، لا يرى نفسه بديعا، يرى نفسه تواضعا، وهذا التواضع يصير سبب لغرور أكثر. ولذلك هذا شيء مهم جدا، أن لا يكون الإنسان يجعل وليجة أن يدخل في قلبه، سواء وليجة من الأعداء، من الاستكبار، من الدول المختلفة، ووليجة من أشخاص الذين هم منحرفون وينجموا إلى الإنسان، أو بعض الأمور الخفية التي ترد على الإنسان وهو لا يشعر. وهذا الشعور لا يحصل إلا بالإيمان القوي والتوكل على الله تبارك وتعالى والالتجاء إليه، ويهرب من نفسه إلى الله، ويفر من نفسه إلى الله. هناك الثالث من هذه المواطن، من مواطن الصبر على المصيبة. طبعا المصائب كذلك يدل على الإنسان، هذا ليس إرادي، يعني لا يمكن الإنسان يدفع المصائب، على كل حال يأتي، ولكن مع ذلك لابد أن يعرف أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، لا يرد عليه شيئا إلا الله تبارك وتعالى أراد، وهذا أنا مأجور على ذلك، مصلحتي في ذلك كطبيب يؤتي الدواء للمريض ليعالجه، إذا اطمأن بالطبيب وهذا المريض إنسان عاقل وحكيم يقبل الشيء ولو كان مرا. فما نرى من المرارة في الدنيا من أمور نعرف أنه جاء من الله تبارك وتعالى، ولذلك يكون صابرا فلا يشكو عن الله تبارك وتعالى. قد يكون نحن شاكيا عن الله، هذا خطر كبير، هذا جهل بارز، ولكن قد يكون نشكو إلى الله. الشكوى إلى الله شيء مستحسن، لأن الله تبارك وتعالى من مصالح وفوائد المشكلات في الدنيا حسن المصيبة، فقد الأحبة، فقد السلامة، فقد المال وما شابه ذلك، هذا يدعو على الإنسان ليتوسل ويشكو إلى الله. ولكن للأسف كثير منا نشكو عن الله، يعني عندما يأتينا مشكلة ننظر إلى الله، لماذا أنا هكذا؟ اعتراض على الله تبارك وتعالى. نعم، شكوى إلى الله عين الكمال، وشكوى عن الله عين النقص والقتل على معرفة الإنسان، يعني هاكن المعرفة غير صحيحة. فعلى ذلك هذا السبر عند المصيبة. وكذا الله تبارك وتعالى في هذا المورد آيات من القرآن، منها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا المصيبات، الزلازل، البأساء والضراء، وزلزلوا، صار صمم لزلزال الناس، يعني التردد في الدين، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونصر الله قريب كما أن هذه الدنيا في مقابل الآخرة لحظة. نحن الآن نرى أنه صار 10 سنين نحن في مشكلة، مثلا 20 سنة في مرض كذا، ولكن هذا شيء بسيط، كلها يمضي. أحد المؤمنين كان من عادته عندما يشكو فلان، أنا مثلا سافرت صار صعب علي، الحمد لله، لماذا أنت تحمد الله؟ أنا أقول هكذا، قال لا، أنت تقول لأنه مضى علي صعبا، أنا أقول أشكره بأنه مضى وانتهى. كل شيء في هذه الدنيا ينتهي وتذهب، ولذلك الصبر على المصيبة كذلك، أن يعرف الإنسان المصائب من الله تبارك وتعالى بوسيلة الرقي والكمال، ونشكو إلى الله تبارك وتعالى، والشكوى إلى الله والتضرع إليه. نفس العبادة قد يكون، يعني يأتي في بعض الروايات أن يوم القيامة كثيرا ما المؤمن يرى أن طلب من الله شيئا والله تبارك وتعالى أعطاه، ولو لم يعطه كان هذه الحالة قيمتها أكثر مما حصل من الحاجة، يعني وصول إلى الحاجة. يعني كثيرا ما نحن محتاج، وهذا الاحتياج، رفع الاحتياج أخف من حالة التي نحن في الاحتياج، ونطلب من الله تبارك وتعالى الأجر والثواب. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين، وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن بقينا على قيد الحياة إن شاء الله نذكر في قول الله تبارك وتعالى الآية التي تليها بالنسبة إلى البرزخ. والبرزخ، نعم، قول الله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن شاء الله. طبعا أظن أن الأسبوع القادم بمناسبة الشهادة لسيدتنا زهراء سلام الله عليها الدروس معطلة، بهذه المناسبة نتقدم إلى صاحب بنية الله العظمى الإمام الحجة بالتعازي، وكذلك إلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، وأنتم سادة الحضور، ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سوف يكون عندنا كذلك مجلس على حسب المعتاد يوم السبت والأحد والاثنين إن شاء الله.